أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الحديث إن شاء الله راح يكون في آيات في مقدمة سورة لقمان. قبل لا نبدأ محتاجين إلى مقدمة بسيطة جدا، بعدين ندخل في هذه الآيات وفي عنوان هذه الكلمة. القرآن الكريم ما يترك مجال للإنسان أنه يتردد أمام قضاياه، يعني ما يعطيه مجال أنه يختار خيار ثالث. في الغالب في بقية المواضيع العادية يكون الإنسان إما موافق أو رافض أو محايد. في القرآن الكريم نلاحظ أنه الخيار الثالث ملغي، يعني لا يوجد محايد مع القرآن الكريم، إما مع أو ضد. وهذه ظاهرة قرآنية جديرة بالاهتمام والتركيز. ليش القرآن يخلي المؤمن أو القارئ أو المستمع أمام هذين الخيارين؟ ليش ما يكون القارئ محايد لا مع ولا ضد؟ ليش يحصر الإنسان في هذه الزاوية الضيقة جدا؟ ليش يقلص هذه الخيارات؟ واحدة من الآيات اللي تخلي الإنسان في هذا الخيار الضيق جدا هي آيات في مقدمة سورة لقمان مثل ما تم ذكرها. بل نجد أن حتى في بقية الآيات في نفس السورة في مقاطع ثانية أيضا نجد هذا الخيار الضيق. المقطع اللي احنا راح ندرسه ان شاء الله فيه في كلمة مهمة جدا اللي هي عنوان هذه الكلمة كأن لم يسمع. نقرأ الآيات وبعدها نحاول بإذن الله ان احنا ندرس الفائدة الإيمانية او الغرض من هذا التحييد او من هذا الحالة الضيقة من الخيارات، وندرس ليش بالتحديد الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمن أو القارئ بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لاحظ الكلمة اللي تصدرت كعنوان موجودة في الآية كأن لم يسمعها في الآية رقم 7. نبغى ندخل قبل لا ناخذ ألفاظ الآية لفظ لفظ ونفهم معناه، ناخذ إحساس الآية، ناخذ سياقها، وبعدين نفهم الألفاظ بناء على هذا السياق. لما يقول كأن لم يسمعها، نركز شوية في هذا اللفظ، معناته أنه ألقي عليه كلام أو سمع كلام وكان من المفترض أنه يستجيب بناء على هذا الكلام ولكنه لم يستجب، ولأنه لم يستجب قيل عنه كأنه لم يسمع. فإذا الاستماع هنا مرتبط بالدرجة الأولى بردة فعل هذا الإنسان. طيب لما تقول أنه كأن لم يسمعها كأنه أعطيت خيار واحد فقط، ما قلت أنه سمعها فاختار أن يكفر فاختار أن، لا، كأن لم يسمعها كأنه الخيار واحد، أنه عندما يستمع العاقل إلى هذا الكلام يجب أن تكون ردة الفعل هي الاستجابة، أما إذا لم يستجب فهو خارج العقلانية. هذا النص اللي الآية تتكلم فيه. فليش القرآن يحاصرني هنا، عاطلني محاصرة إن عندك خيار واحد فقط، ما عندك مجال ثاني، يجب أن تستجيب. في بقية المواضيع عندي خيار ثالث، أنا محايد، سمعت الكلام لكن أنا محايد، لا مع ولا ضد، لكن أنت لما تقول كأن لم يسمعها كأن أنت تبغى استجابة واحدة فقط لا ثالثة لها أو لا ثاني لها حتى. فيصير عندي إما الاستماع، وهذا الاستماع يعني أنك استجبت، أو أنك لم تسمع، أو أنك لم تستجب يعني أنك لم تسمع. لم تستجب يعني أنك لم تسمع، كأن السماع أو جهاز الأذن هذا أو الجهاز اللي الله سبحانه وتعالى حطه للإنسان كأن خياره أنه إذا فعل حقيقة يختار الحق، وكأن هذا الجهاز مخصص بالدرجة الأولى مو للاستمتاع بالحياة، وإنما لفهم الحق وتقريره واختياره. فإذا هذا مو مثل أي موضوع من المواضيع، بمعنى إحنا الآن في موضوع إما مع أو ضد، هذا يعطيني أن إحساس بأن الخطاب هذا إلهي، والخطاب الإلهي يخليك قدام الله سبحانه وتعالى مباشرة. لاحظ الكلمة اللي قبلها يقول مستكبرا، وش اللي دخل الموضوع في الاستكبار؟ وش اللي يخلينا الآن ندخل في موضوع الاستكبار وإحنا في موضوع استماع؟ طيب أنا أستمع إلى شيء ممكن أن أنا ما أعطي أي اهتمام، ما أكترث إله، قال لا أنت في هذه اللحظة في هذه الأثناء إذا استمعت إلى هذه الآيات ولم تعطيها اهتماما دخلت في الاستكبار، وهذا موضوع أيضا محتاج إلى تعمق ودراسة. يعني لو طرحنا سؤال الآية اللي قبلها بس تقول ولا مستكبرا، أيضا ندقق في هذه العبارة ونسأل سؤال، هل يمكن للإنسان أن يولي بدون أن يكون مستكبر؟ هل ممكن أن لا يعطي اهتمام وما يكون مستكبر؟ هل هناك تولي بتواضع مثلا؟ الآية ما تقول لا، التولي أصلا مرفوض، في أصله التولي مرفوض بدلالة كأن لم يسمع، لأن لازم تسمع معناته لازم ما تتولى. طيب إذا لازم ما أتولى كيف مستكبرا؟ معناته التولي مقترن مع الاستكبار. وش دخل الاستكبار؟ نلاحظ أن اللغة بدأت تصعد، يعني اللي يخاطبني يصعد من المشكلة، يصعد من الخطاب، ويضيق لي الخيارات بشكل كبير جدا. تولي يعني أنت مستكبر، هذا اللي يعطي يمكن إحساس إلى بعض الناس الأجانب اللي في البداية داخلين في الإسلام ويستمع إلى القرآن، يشعر أن هذا إله من وراء هذا الخطاب، يشعر بألوهية الخطاب. إذن ضمن هذا السياق نبغى الآن نبدأ في دراسة فقط الآيات هذه، بعد ما عرفنا أن السياق أنه يجب على الإنسان أن يقبل على هذا النص، يجب على الإنسان أن لا يدبر عن هذا النص، ونأخذ آية آية ونأخذ الفائدة من هذا الكلام ونختم إن شاء الله. الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآن إذا فهمنا أن السياق أن التولي فيه استكبار، وأن عدم الاستجابة يعني عدم السماع، الآن يقول ومن الناس، هذا تعميم مو تخصيص، يعني الخطاب اللي احنا نتهم فيه ان الذي تولى استكبر ليس خاص الى طائفة او فئة او طبقة معينة، لانه يقول لي ومن الناس، كل الناس معنيين بهذا الكلام، وليس طبقة محددة منهم. يمكن شفنا آيات تتكلم عن بني إسرائيل، آيات عن علماء بني إسرائيل، في هالحالة يتكلم عن جميع الناس. فجميع الناس يعني أنه اخترق كل الطبقات لكي يوصل الرسالة مباشرة إلى الإنسان نفسه وبدون واسطة. أيضا هنا لا يوجد حد ثالث، قلنا هناك لا يوجد خيار ثالث، هنا أيضا لا يوجد حد ثالث، بمعنى لا يوجد واسطة بين المعادلة. المعادلة هي عبد أمام إله، هذه المعادلة اللي يفرضها القرآن أثناء ما القارئ أو المستمع يستمع إلى القرآن. يعني القرآن يقول أنا أعنيك أنت مباشرة، وهذا يجعل من المؤمن مرتهن أمام آيات الله. مرتهن بمعنى أنه أسير إلى هذه الكلمات، لا يستطيع أن ينفك عن هذه الكلمات. وبيتأكد لنا هذا المعنى كل ما أخذنا في نفس السورة. يقول من يشتري لهو الحديث، إذا كان الاعتراض أو عدم السماع أو عدم الاهتمام زي ما احنا شفنا يعد استكبارا، عدم الاهتمام فقط. طيب فما بالك من يشتري؟ احنا نعرف طبعا أن الشراء عبارة عن مقايضة، تقايض شيء بشيء آخر وبرغبة في الشيء اللي أنت تبغى تشتريه، وتتنازل عن شيء آخر. سواء إذا كانت النقود فأنت تتنازل عن هذه النقود رغبة في الحصول على الشيء اللي أنت تسعى إلى شرائه. فهنا يقول من يشتري لهو الحديث، بعدين يبين لي الآن لما يقول لهو الحديث وش الغاية من شراء هذا لهو الحديث، يقول لي يضل عن سبيل الله. احنا الآن في السياق الركيزة أو المحور الأساسي هي كلمات الله، هو القرآن أو الكتب السماوية. في الفترة الزمانية اللي نزل فيها القرآن يتحدث عن الكتب السماوية وعن تلقي بعض الناس اللي عندهم كتب سماوية وعلم بالكتب السماوية تلقيهم واستقبالهم إلى القرآن. يقول يشتري لهو الحديث، يتكلم عن حديث. احنا نعرف ان كلام الله هو حديث الله، وهو يشتري لهو الحديث. اللهو متى يصير لهو؟ اذا كان شاغلا عن شيء اهم. ممكن في حد ذاته يكون لعب، ممكن في حد ذاته يكون كلام عادي، ممكن لا ياخذ صفة اللهو، ولكن اذا وضع في قبال شيء ليلهيك عنه أصبح له. وهذا في أمثلة كثيرة، يعني الطفل ممكن أن احنا نقول يلعب، بس إذا شاب كبير وعنده اهتمامات أو عليه مسؤوليات وعليه واجبات وعليه، إذا لعب في وقت الموضوع المهم نقول يلهو الآن، أصبح يلهو. فإذا هذا الحديث اللي هو يشتريه عشان يلهو عن إيش؟ عن كتاب الله، يعني يستغل أو يستخدم هذا الحديث عشان يبعدني عن النص، إلا النص هذا يبغى يرتهني، يبغى يمسكني. فيقول لا تلهي عن هذا الارتهان، عن هذا المسك اللي القرآن يبغى يسويه. الغاية اللي يضل عن سبيل الله، وهذا اللي يؤكد إلينا أنه عن الآيات، لأن سبيل الله واضح في كتبه السماوية. عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. طبعا يتخذها هزوا غير يستهزئ، يستهزئ يعني تشوفه بالشكل أنه يستهزئ، بس يتخذها هزوا يعني لازم أنت تفكر في مضمون الفعل اللي يسويه عشان تعرف أنه وراءه استهزاء، لأنه يصير في المضمون. هو لما يتخذ الإنسان الشيء غير لما يفعله، يتخذه يعني يصير داخل اعتباراته ولكن لا يظهر في الشكل الخارجي، فهو يتخذها هزوا هذا يدلك على أنه في الشكل الخارجي ما يستهزئ به الآيات ولا يستهزئ بالكلام، ولكن في اعتبارات وأنظمة القرآن وأنظمة الله وقوانين الله هو من المستهزئين بالآيات، أولئك لهم عذاب مهين. عذاب مهين خصص إليه العذاب بالإهانة وليس بأي شيء آخر، إلى أنه أهان كلام الله، لم يقدر كلام الله لأنه استكبر، فالمستكبر جزاؤه الإهانة. الاعتبارات اللي إحنا نشوفها في القرآن تختلف عن اعتباراتنا إحنا الشخصية. نشوف اللغة أعلى وأدق وأكثر حساسية من اللي إحنا نتعامل على أساسه. يقول هنا لهم عذاب مهين، ولو ركزنا في هذه عذاب مهين بنلاحظ أنه كل ما جت آية وصار في استهزاء بالآيات يكون جزاء من تعامل بهذا الشكل هو الإهانة، يكون العذاب مهين. إذن نفس الألفاظ تتوافق مع المقدمة أو مع السياق اللي احنا فهمناه في البداية. تجي الآية اللي بعدها تقول وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهذه الآية الجوهرية أو المحورية، ولا تخلي الإنسان يقول ماذا يريد الله من هذا المستمع، وهذا اللي يخلينا نطلع الآية من إطارها الزماني وإطارها المكاني إلى أن احنا نعمم إليها مفهوم عام، هذا المفهوم العام يشملنا ويشمل كل زمان. يعني نشيل الآية من خصوصيتها الزمانية والسببية لأنها قاعدة عامة مفهوم عام تنطبق في كل زمان وتنطبق في كل مكان. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. طيب هذه يترتب عليه أن هذا السامع فهم ووعى ما سمع والرسالة وصلت، وإلا ما كانت حجة، تلغي الحجة إذا ما كان في وعي، إذا ما كان في انتباه، إذا ما كان في يعني فهم وبيان إلى الآيات، فما في حجة على هذا الإنسان. فليش يصير له عذاب أليم في الآخرة؟ الآية تقول أنك تعي ما تسمع، تفهم ما يقال، ولذلك الخطاب هنا خطاب مباشر. وش يسوي؟ يدك الحواجز اللي بينك وبين القرآن الكريم، يكسر هالحواجز، يكسر هالسور المبني أو الإحساس بالفاصل اللي بيننا وبين كتاب الله، يدخل إلك مباشرة، يواجهك بالاتهام. دائما أي اتهام يحاصر فيه الإنسان، الإنسان يبغى يبرر نفسه، ينقذ نفسه من هذا الاتهام. يقول ولا مستكبرا، يعني في آية ثانية إذا إحنا نتذكرها يقول فأين تذهبون، أنت محاصر. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، يجب أن تستجيب وإلا أنت لم تسمع، وإذا لم تسمع كأن في أذنيك وقر، كأن جهاز السمع غير فعال، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لاحظ الآية هنا تتحدث تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في قبال من؟ في قبال ذلك الذي ولا مستكبرا كأن لم يسمع. إذن المطلوب هو العمل، والعمل بناء على ما سمعت، بناء على ما فهمت. خطاب مباشر، لا ثالث بين هذه المعادلة، العبد والرب، معادلة مباشرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إذن نرجع مرة ثانية، المؤمن مرتهن لكتاب الله، المؤمن أسير لكتاب الله، والعلاقة مباشرة جدا. قبل لا نختم هذا الحديث بناخذ حكمة من حكم لقمان، لأن احنا في سورة لقمان. وطبعا لهذا الحديث بقية، هذه الصفحتين الأوليين من سورة لقمان، احنا نعرف ان سورة لقمان اربع صفحات، صفحتين وبعدين صفحتين، هذه الصفحتين الأوليين، وفي عندنا ايضا في الصفحتين الأخريين ايضا ارتباط او كلمات، ونترك هذه الحديث عنهم ان شاء الله في وقت لاحق بإذن الله. ولكن في هذه الصفحة اخذنا هذا المعنى، ويتأكد عندنا نفس المعنى في الصفحة المقابلة من نفس السورة. الآيات في الجهة المقابلة، مقطع من هذه الآيات في الجهة المقابلة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. طبعا البداية لقمان يحذر ابنه من الشرك، وكأن الشرك شيء من المحذورات في الحياة الإيمانية، ويمكن له علاقة بالكلام اللي احنا نتكلم فيها الآن، بس هذا محتاج إلى دراسة. ويقول إن الشرك لظلم عظيم، لأنك بالشرك تنقص من حق الله وتعطي من ليس له حق شيء ليس له حق فيه، هذا يصير فيه ظلم. مثل الميزان، أخليت بالميزان، هذا الذي يجب أن تكون له الأهمية والتوجه والاهتمام، ولكن أعطيت الاهتمام إلى جهة أخرى فظلمت جهة الله. هذا الملخص حق المفهوم حق الشرك، تفاصيله شيء آخر. فهو يوصي ابنه بهذه الوصية، وكأن شيء ممكن أن يقع فيه الإنسان، ممكن أن يكون ملتبس بإيمان الإنسان. يقول بعدين يوصي الإنسان، يقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يوصي بالوالدين لأن لهم فضل وإليهم عطاء إلى هذا الإنسان، فيوصي إليه بأن يشكر الوالدين. بعدين تجي الآية الهامة اللي احنا نبغى ندرسها أو نبغى ناخذ منها شاهد من الشواهد على المفهوم اللي أخذناه في الآيات السابقة. يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. هذا موقف الارتهان، هذا موقف الأسر اللي تحدثنا فيه، أن الإنسان مأسور إلى كتاب الله، أن الإنسان علاقته مع كتاب الله علاقة مباشرة كعلاقة الإنسان بالله عز وجل. يقول: ما ليس لك به علم فلا تطعهما. عندما يأمرك بشيء خلاف ما أمر الله به فلا تطعهما. هذا يؤكد بأصل العلاقة اللي بنتها الآيات في مقدمة سورة لقمان. الآيات في مقدمة سورة لقمان تبني علاقة مباشرة، يجب أن يستمع الإنسان لهذا الكلام، ويجب أن يرتهن له، ويجب أن يقيس، أن يقيس الحياة بناء على ما فهمه وعلى ما استوعبه، وبناء على هذه العلاقة المباشرة بين العبد وبين الله، وبين العبد وبين هذه الكلمات البينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه والمهتدين بهديه. إن شاء الله لهذا الحديث تتم إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا وياكم على خير في موقف آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.